والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. بقي عندنا في هذه المسائل مسألة القضاء والقدر، باعتبار أنه لمسألة مرتبطة بمسألة الجبر والتفويض وأمر بين الأمرين، فناسب الحال أن نتكلم أيضا بشكل مختصر، لا نطيل، بشكل مختصر نتكلم حول هذه المسألة. مسألة القضاء والقدر هي في الواقع يعني من الأمور اللي يؤمن بها كل المسلمين، شيء ثابت عندنا. إنما الكلام في معنى القضاء والقدر، وهل له أقسام وكيف؟ هناك شبهة عند الناس، وهي أن القضاء والقدر يؤدي إلى الجبر. القضاء والقدر شبهة عند كثير من الناس، ولا سيما الجماعة، أن القضاء والقدر يؤدي إلى الجبر. ليش؟ تقول هذا مقدر لي، يعني هذا قدري، يقال هذا قدري يعني ليس بيدي، ليس بيدي، هذا قدري. في الواقع نحن اليوم نريد أن نسلط الأضواء ونبين أن القضاء والقدر على قسمين، قسم منه اختياري وهو ما يعبر عنه الغير المحتوم، وقسم منه غير اختياري، قسم منه غير اختياري. ونشرع في ذكر رواية في المقام تبين أن كيف الناس كانوا يعتقدون بالجبر أو القضاء والقدر. رواية هي في الواقع عن الإمام الحسين سلام الله عليه، عن الأمير عليه السلام. هذه الرواية رواها الصدوق مسندي، يذكر فيها طبعا هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه والإمام الباقر الإمام الصالح. طبعا الرواية بداية الأشخاص فيهم كم شخص غير موفقين، بداية الرواية يعني الرواية ليست صحيحة غير موفقة. الصدوق رواها مسندة هذه الرواية، والكافي رواها مرفوعة، كلين رواها مرفوعة. على كل حال أذكر لكم المتن كما هو في الكافي، هكذا الرواية: كان أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسين عم الأمير، والكافي رفع للأمير مباشرة. على كل حال كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، إذ أقبل شيخ فجف بين يديه ثم قال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، أجل، بقضاء الله وقدر كان مسيرنا، أجل يا شيخ. فقال له أمير عليه السلام: أجل يا شيخ، ما علوتم يقول تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره، إلا بقضاء من الله وقدره. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي. يعني معناه ماذا؟ أنا يعني مجهول. عند الله أحتسب عنائي، يعني التعب. عند الله احتسب عنائي يا امير المؤمنين. فقال لهم: مه يا شيخ، اصبر اصبر، مه مه يا شيخ، فوالله لقد عظم لكم الاجر في مسيركم وانتم سائرون، وفي مقامكم وانتم مقيمون، عظم لكم الاجر ايضا، وفي منصرفكم وانتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليه مضطرين. لستم مكرهين ولا مضطرين. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا اليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا؟ كيف ما كنا مضطرين مكرهين وكان مسيرنا بقضاء الله وقدره؟ قال: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا اليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له الامير صلى الله عليه وسلم: وتظن انه كان قضاء حتما، كان قضاء وحتما وقدرا لازما الى اخر الروايه. هذا يكشف على أن الناس يفهمون من القضاء والقدر أنه ماذا؟ مسير وليس مخير، هكذا الناس يفهمون. يقول: إذا كان مسير إلى الشام بقضاء الله وقدر، يعني معناه ماذا؟ يعني ما سوينا شيء، يعني أجري على الله بعد، وين الأجر بعد؟ هنا في الواقع نحن يعني الشيعة عندنا القضاء والقدر على قسمين. أخلي بالك شيخنا، القضاء والقدر على قسمين، قسم منه اختياري، يعني القضاء والقدر معلق على اختيار الإنسان، على مشيئة الإنسان. إذا اخترت هذا الأمر فيقدره لك الله سبحانه وتعالى، إذا اخترت أمرا آخر يقدره لك، إذا اخترت شيئا يقدره لك. إذن هذا قدر قدره الله بعد أن اختاره الإنسان، بعد أن أراده الإنسان، يعني بعبارة أخرى بعد مشيئة الإنسان يأتي القدر هنا. ولذا عندنا في عدة من الروايات، عدة من الروايات أن الحلال والحرام مقسوم من الله سبحانه وتعالى، مقسوم مقسوم من الله الحرام. إذا بعضهم يسأل: كيف يكون حرام قسمه الله لمقسوم؟ موجود، ويعني كثير من العلماء يعتقدون به في الروايات، وموجود عندنا. بمعنى لما اختار الإنسان الحرام فقسمه الله له، قدره له، قضاه له. لما اختار الحرام قضاه له، قدره له. اختار الحلال يقدره له. هذا القسم من التقدير والقضاء هذا أمر ليس يعني بغير اختيار الإنسان، باختيار الإنسان. أنت مهما تختار يقدر لك. بعض العلماء يقول: كان مقدر لي أن أكون تاجرا، تاجر، ثم قدر لي أن أصبحت عالما، وفعلا هكذا، كان بداية الأمر واختار التجارة، ثم اختار نعم طلبة العلوم كذا فصار على مرجع سمنا راجع صار، فقدر لي، كان مقدر لي التجارة، فأنا مقدر لي، يعني اخترت التجارة، قدرها لي المولى سبحانه وتعالى، اخترت هذا الجانب قدره لي. هذا القسم من القضاء والقدر، هذا القسم هو ليس إجباري اختياري. وبالعبارة أوضح، الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء من الأزل، ما يكون وسيكون كل شيء، صحيح أم لا؟ ويعلم الله، الله علام الغيوب، علم أزلي، صلاح الله، علم أزلي. وبناء عليه فلما علم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وعلم أنني أفعل هذا الفعل، علم أنني آتي بهذا المباح بهذا الواجب بهذا الحرام فقدره لي، قال أنت تريده أنا مقدر لك، أهلا وسهلا، أنا أعطيك على حسب ما تريد. وكذا الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على حسب ما يريد. ولذا هذا التقدير القضاء والقدر اختياري، وهذا من عقيدة الشيعة. ترى انتبه، أنا ما أتكلم هذا رأي منفرد أو رأي خاص، إذا لم يكن الكل على كل حال جمل الشيعة بلا إشكال ولا عيب، جمهور الشيعة على هذا الأمر. وهذا القضاء، هذا النوع من القضاء والقدر اختياري، فتختار الحلال يقدره لك الله، تختار الحرام يقدره لك، أهلا وسهلا فيك، مثل ما تريد أنا أعطيك. ولذا تفسر الروايات الواردة أنه وقسم الحرام من الرزق المقسوم الحرام، الحرام مقسوم كيف؟ بهذا المعنى، اختار الحرام فقسمه له الله سبحانه وتعالى. ولذا أنا أريد أن أقول شيء بالمناسبة، لا يختار الإنسان الحزن، إذا أصابته مصيبة الإنسان لا يختار الحزن، يرقى عليه يداوم عليه، الله يعطيك بعد حزن، تريد حزن أكثر أهلا وسهلا فيك، يعطيك ما تريد، فقد يخسر كل شيء الإنسان، خلاص يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، أصابته مصيبة يسلم أمره لله. أما أنه يقيم على الحزن ويصبح الحزن مألوفا له ومحبوبا، الله يعطيك على ما تحب، تحب الحزن أهلا وسهلا فيك، بعد أعطيك مصيبة أخرى مثل ما تريد. فلذا ينبغي أن لا يقيم الإنسان إذا أصابته شيء يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام رواية صحيحة، الإمام الصادق عليه السلام بعث يونس إلى المفضل، المفضل ما كان له ولد، رواية صحيحة، صحيحة الرواية، قل أرسلني أبو عبد الله عليه السلام لتسلية المفضل بولده، فقلت له كذا، يعني الإمام كذا عليه السلام، قلت له ها، قال الإمام قل له، الإمام الصالح يقول ليونس قل له، قل له فليصبر، فليصبر، إن أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، أردنا أمرا وأراد الله أمرا فسلمنا الأمر لله، فاصبر، هذا أمر الله سبحانه. أما تقيم وتحب الحزن الله يعطيك بعد، في الحزن أهلا وسهلا فيك، ومصيبة أخرى أهلا، أنت تحب هكذا، أنا أعطيك ما تحب. فإذا هذا القسم من القضاء والقدر عندنا اسم القسم، مرة يعبر عنه قضاء غير محتوم، ومرة يعبر عنه قضاء اختياري، ها؟ يعني ما شئت تعبر، ها؟ مفروم على كل حال، غير محتوم، ها؟ القضاء والقدر لهم معنيات، القضاء أخص من القدر، القضاء أخص، القضاء من الفصل والقطر، القدر أعم. ولذا عندي رواية عامية تبين أن الفرق بين القضاء والقدر، لا القضاء والقدر مفهومين متغيران بس يتصادقان، نعم قد يكون القضاء القدر أعم. أذكر لكم هذه الرواية، اسمح لي شوي، الله مع الصبر. قال أبو عبيدة، أبو عبيدة ما غيره، لعمر، نعم الجراح، قال لعمر لما أراد الفرار من الطاعون بالشام، كان عمر بالشام من الأيام ذهب للشام، هذا موجود عندهم، موجود عندنا أيضا، فجاء الطاعون إلى الشام، جاء الطاعون فأراد الثاني الفرار من الطاعون، خاف على نفسه. قال أبو عبيدة للثاني لما أراد الفرار من الطاعون بالشام، أتفر من القضاء؟ قضاء أتفر من القضاء؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله، أفر من قضاء الله إلى قدر الله. طبعا تنبيها على أن القدر ما لم يكن مقضيا فمرجو أن يعفى عنه. التقدير عادة التقدير لا يكون فيه قضاء، عادة القضاء يأتي بعد التقدير. القضاء يكون الحسم بل هو كان أمرا مقضيا. نعم أسأل بحث آخر شيخنا. فبناء عليه يقول وكان أمرا مقضيا. فالتقدير عادة يقدر شيء ثم بعد مرتبة القضاء الحسم، قضاء الحسم يحسمه. فعادة التقدير يقول لذا يقول مقدر لكذا ثم صار كذا، مقدر لكذا ثم صار كذا. ولذا عندنا في ليلة القدر أصلا إن لما إن أنزلناه في القدر إنما سميت لأن فيها تقدير، الله يقدر الأرزاق والآجال. نعم. ويقال الليلة 19 يقدر فيها، وليلة 21 الحسم يكون القضاء. التقدير ليلة 19 يعني بعد يكون تقدير ما يكون الحسم، الحسم ليلة 21 عفوا ليلة 23 23 أو ليلة 21 على حسب يعني اختلاف الرواية. قد يقال نحن بالواقع ما عندنا شيء يحدد إلا كمفهوم القضاء وما يستفاد من بعض الروايات، يستفاد من بعض الروايات هكذا أن التقدير لا يكون فيه حسم، هذا ممكن نقول هكذا ما يكون فيه حسم، القضاء هو الحسم. فيكون التقدير ممكن أن يدفع، فإذا جاء القضاء يبدو هذا القضاء الحتمي، إذا جاء القضاء انتهى الأمر. هذا هو. هل اسمحوا لي شوي حتى أوضح بعض المطلوب؟ وبناء عليه فنحن لما وجدنا مصادق من القضاء والقدر، هذا يعبر عنه قضاء ومرة يعبر عنه قدر، فقلنا القضاء والقدر على قسمين، مرة يكون غير محتوم واختياري بيد الإنسان، ومرة القسم الثاني هو بغير ليس بيده. مثل ماذا؟ مثل الآجال. الآجال وين الآجال؟ قلت لكم كثير من الأمور هذا ليس بيد الإنسان، الله سبحانه وتعالى يكون يقدر لك شيء قضاء شيء وهذا ليس بيدك أبدا، هذا يسمى قضاء محتوم وهذا غير اختياري للإنسان، هذا غير اختياري. صحيح هذا هناك بعض الأمور ليس بيد الإنسان فعلا وهكذا، وبعض الأمور يد الإنسان وكل منه قضاء وقدر. أنت تريد كذا فيقدره لك، تحبه يقضيه لك، أهلا وسهلا فيه، يعطيك ما تحب، وهذا ليس ظلم لك بالعكس شيء حسن. ماذا تحب أنا أعطيك، تحب الفرح أعطيك الفرح، تحب الحزن أهلا وسهلا فيه ابقى على الحزن، أنا أعطيك على ما تحب. هذا القضاء اللي والقدر نسميه نحن غير اختياري، اختياري معلق على مشيئة إنسان، وعندنا قضاء وقدر هذا بغير اختيار الإنسان. بعضهم يقول مثل الرزق، أنا أوضح لكم شيء كيف، وبعضهم يقول مثل الغنى والفقر، هذا ليس بيد الإنسان، ليس بيد الإنسان. أنا أبين لك شيء، قد تقول لي شيخنا أنا أشوف بعض الشخص فقير مرة غني، فقير وغني، وكيف هو مقدر، كيف هو مثلا محتوم، قضاء محتوم ها؟ وكيف يكون، وبعض ما هكذا يقول هذا من القضاء المحتوم الغنى والفقر وليس بيد الإنسان، يقول بعض علمائنا وليس بيد الإنسان. طيب كيف يكون الله ينتقل من الفقر إلى الغنى من غنى الفقر؟ موجود في الخارج، ما تشوفوا الناس هكذا شفنا بعض الناس فقراء ثم يصير أغنياء، وبالعكس يكون غني ثم فقير، أخ موجود أم لا؟ موجود موجود. هذا كلام إن شاء الله. ولذا عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذا دليل على أنه لا الغنى والفقر كيف يعني يكون من المحتوم، يعني عندنا رواية بتدل على أنه يتبدل الغنى والفقر يكون غير. عن الإمام الصادق عشان يقول وإني لأرحم ثلاثة، وإني لأرحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا، وحق لهم أن يرحموا. عالم يستخف به أهل والجهلة، عالم محترم يستخف به الجهلة، أنت تفعل كذا، ليش تفعل كذا، هذا مو صحيح، أنت لازم كذا، هكذا. عالم يستخف به أهل والجهلة، هذا واحد، فإني لا أرحمه. وغني أصابته حاجة بعد غنى، إنسان غني محترم كان كذا وصار فقير وكذا، أصابته حاجة بعد والثالث عزيز أصابته مذلة بعد العز. إني لا أرحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا، فكيف إذا شخص قد يكون يجمع الثلاثة مصيبة تامة أحيانا، أو يجمع أمرين فيها. شاهد الحال فالغنى والفقر ممكن يكون غني ثم فقير، أو فقير ثم غني عزيز ثم كذا. أنا عندي جواب لهذا التفسير، وهو المراد من الغنى والفقر هو ليس المراد منه العمل، الكسب، الكسب باختياري، الكسب باختياري، لكن الغنى باختياري. ولذا تجد بعض الناس يكسبون كثيرا، يشتغل مسكين ليلا نهارا يحسب ما أحسن، فليس كلما كسب فلا، هكذا يقصد الغنى والفقر. نعم الذي بيده هو الكسب، الربح بيدي، العمل هذا بيدي، أما الغنى بيدي ممكن أنا سنة وأبقى فقير، ممكن ليس بيدي، لو كان بيدي بمجرد أن أكسب أصبح يعني. فمن هنا قال الغنى والفقر بهذا الشيء ليس اختياري، ولو كان اختياري ما أحد يحب أن يكون فقيرا. هذا بحث آخر، وهو حاصله ورد عندنا في الروايات، يعني أنا ما كنت أحب أن أتوسع كثيرا، ورد عندنا في كثير من الروايات أن صلة الرحم تطيل العمر مثلا، يكون الإنسان مقدر له عمرا معينا فيصل رحمه فيطول عمره، ويكون بالعكس يكون مقدر له أن يعيش كثيرا فيقطع رحمه فيقصر عمره. أو مثلا الصدقة، نعم الصدقة أيضا تزيد في الرزق تطيل كذا، بعض الأعمال هذا موجود، نحن ما نريد أن نتوسع كثيرا. بشكل عام أنا الذي أريد أن أبينه هكذا، أن القضاء والقدر مرة يكون اختياري معلق على مشيئة الإنسان، على فعل الإنسان، أنت ماذا تريد أنا أقدر لك، ماذا تحب أنا أقدر لك، ومرة يكون بغير اختياره. فإذا الإنسان كسب الحرام فيقال له يقول هذا مقدر لي، صحيح مقدر له لأنك اخترت الحرام قدره لك، مقدر له، نعم هذا مقدر له. هذا ما أحببت أن أبينه في هذا الشيء. نعم قلنا التقدير يكون أعم، التقدير يكون أعم من ماذا؟ يكون أعم من القضاء. مفهومه حتى في بعض المصادر هكذا تثاري، قد يقدر ثم يقضي، يقال ثم يقضي يعني يحسبه على كل حال. نحن ما أحببنا الإطالة في هذا البحث كثيرا. أما هذه الرواية التي ذكرناها لكم، هذه الرواية التي ذكرناها لكم الأمير سلام الله عليه، هذا يؤكد ماذا ما ذكرناه. هذه الرواية ليش؟ لأن هذا السائل، هذا الشيخ، لما يقول الأمير، يقول كيف لسنا مطول مكرهين، وبقضاء الله كان مسيرنا وبقدره كان مسيرنا. قال صحيح، بقضاء الله وقدره، لكن هذا لا ينافي اختيار الإنسان، نحن اخترنا فقدره لنا الله سبحانه وتعالى ونثاب عليه. ومن هنا شبهة الجبر الذي تأتي بناء على أن القضاء والقدر فقط قسم واحد وهو غير اختياري. إذا قلت هو فقط عندنا قسم واحد من القضاء والقدر هو غير اختياري، فحينئذ يأتي الإشكالات، تأتي إشكالات، تقول هذا مقدر، يعني ماذا؟ يعني ليس بجد عند الناس يقولون هذا قدري. آخر شيء تقول ليش ما سويت، ليش كذا، ليش ما ذهبت، ليش ما فعلت، يقول هذا يعني هذا مقدر، يعني بعدها ما أفعل شيء. الناس هكذا. نحن لا، قلنا هو على قسمين. فلذا الرواية الواردة عن الأمير سلام الله عليه، هذه الرواية تشير إلى هذا المطلب وتبين لهذا الشيخ أنه لا، ولذا قال أنه هو لازما، وتظن أنه قضاء وقدرا لازما، هذا ليس لازم، هذا اختيارك، ذهبنا باختيارنا فقدره لنا الله سبحانه وتعالى. ولذا يكون، فليكون مقدر لك شيء، ثم يكون مقدر لك شيء آخر، ثم يكون مقدر لك شيء آخر، وهكذا. تقول أنا والله في بداية حياتي كان مقدر لي أن أكون كذا تاجر، كما يقول بعض العلماء، أنا مقدر لي أن أكون تاجرا، ثم قدر لي أن أصبحت عالما، وفعلا هكذا، اخترت كذا فقدره لي. وهنا تدفع شبهة الجبر، وتدفع شبهة كيفية الثواب أو كيفية إعطاء الأجر على العباد. وهذا مثل هذه الرواية، نفس الشيء، نفس الشيء. يبقى شيء في المقام، يبقى شيء في المقام، وهو عندنا وارد أن الدعاء يرد القضاء. هذا القضاء غير، قضاء غير المحتوم، قضاء غير المحتوم. هذا عندنا عدة روايات، ومثلا في رواية بسطام الزيات، رواية بسطام الزيات عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء، وقد أبرم إبراما، احتمل هذا القضاء، أبرم إبراما. بعضهم هكذا قد يفهم، لكنه معروف قضاء المحتوم لا غير شيء. على كل حال ممكن، نحن ما نريد أن نخوض فيه ما في هذا الكلام. فيقولون إن الدعاء يرد القضاء، وقد عندنا ثمان روايات أو تسع روايات موجودة في هذا المطلب في الواسط لشيء القرآن، بعضها صحيح وبعضها حسن، أن الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما. فقد يقال أن حتى المحتوم يفهمون هكذا، لكن هذا نحن ما نريد أن نغوص، يحتاج إلى متابعة صوفا هذا البحث. على كل حال، ف على كل حال هذا إن شاء الله عندنا في مبحث العام والخاص البدأ يأتي نتكلم إن شاء الله. هذا المقدار كافي في هذه المسألة، ونكون قد انتهينا من هذا البحث. يبقى شيء لصاحب الكفاية، وننتهي من مادة الأمر بتمامها، وبعد ذلك الاثنين إن شاء الله نشرع في صيغة الأمر. أما الباقي في هذه الجهة الرابعة، أما الباقي شيء ذكره صاحب الكتاب، آخر شيء في البطل ذكره صاحب الكتاب رحمه الله، قال صاحب الكتاب وهم ودفع، وهم ودفع، لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، وعين العلم بصلاح الفعل لازمة، بناء على أن يكون عين الطلب باعتبار أنه الاتحاد الطلب والإرادة، يلزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية. ماذا يلزم؟ يلزم هو العلم، أن يكون المنشأ هو العلم وهو بمكان من البطلان. قال: ولكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأة ليس إلا الطلب الخارجي، ليس إلا المفهوم، ليس إلا المفهوم لا الخارجي، ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين عليه السلام، صاحب الكفاء ينقل عن الأمير، يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. انتهى كلام صعب، بعد ما نقول إلى آخره انتهى، خلص المطلب، هذا الشيء عدة الأمر، حاصل هذا الوهم والدفع. وذكرنا هذا الرواية، هذا الرواية تدل على الأمير، قلنا له عدة روايات، وبعدين مطابق مطابق للأمر بين الأمرين، لو كان كله مجبور لكان جبر، نحن دفعنا شبه جبر الأمس، لو كان كله قضاء وقدر محتوم ليس باختيار الإنسان. ذكرنا الرواية سيدنا، من هو كان موجود معه؟ وقلنا بينا سيدنا مثلا هذه الرواية عن الأمير، ماذا يفهم منها؟ أتظن أنه لازما؟ يعني ليس قضاء لازما؟ ليس. وقلنا سيدنا هذا أولا إثبات، وحسينا هذه الرواية ثم الجبر، دفعة الجبر، لو لم يكن هكذا لكان جبر. ما نحن بالأمس ما بينا أن الجبر باطل، سيدنا بينا بالأمس، ولو كان القضاء والقدر كله محكوم كان جبر، وكان مجبور يصنع كل شيء وهذا باطل. أضف إلى ذلك هذه الرواية دلت على هذا الأمر. نعم. ثم الدعاء، أخي سيدنا عندنا الدعاء يرد القضاء لو كان محتوما ولا مفر عنه، كيف يرد الدعاء؟ كيف سيدنا؟ هذا دليل سيدنا، مو نبيه سيدنا. الروايات سيدنا، سيدنا هو مقام الإثبات الدليل، ما الفرق بين الثبوت والإثبات؟ ما هو الثبوت؟ التصور، الإثبات الدليل. الروايات إذا لم تكن هي أدلة، إذا لم تكن الروايات أدلة، ما هو الدليل بعد؟ لوح محو الإثبات، لا هذا شو ناقص. أول هذا في البداء يأتي إن شاء الله في مبحث العام الخاص. أنا قلت لا أتوسع بكل المفاهيم، هذا مفهم المفهوم البداء. البداء يأتي إن شاء الله في مبحث العام والخاص، عندنا بحث يتعرض له الأصوليون نذكره إن شاء الله مبحث البداء، ونبين مبحث اللوح المحو الإثبات. طيب، هذا هنا هذا المطلب صاحب الكفاية رحمه يقول وهم ودفع. ما هو الوهم؟ يقول أنتم لما تقولون بالاتحاد، صاحب الكفاية أنه طلب الإرادة متحدين، نحن قلنا له التغاير، هو يقول بالاتحاد صحيح. طيب، يقول أنت لما تنشئ الطلب، تنشئ الطلب، تريد الطلب والإرادة متحدة معه، ما الفرد الإرادة ماذا؟ متحدة معه. ما هي الإرادة التشريعية؟ هي العلم بالصلاح، معك الإرادة التشريعية، العلم بالصلاح في علم المكلف، هذه الإرادة التشريعية. طيب، فإذا كانت هي الإرادة التشريعية هي العلم، وهي متحدة مع المنشأ الطلب، والفرض أنه الاتحاد الطلب والإرادة متحدة معه، فيلزم أن يكون العلم متحد معه، مع الطلب، يلزم أن يكون العلم متحد معه. فإذا أنشأنا يعني قلت افعل أو أمرتك الطلب، يعني أطلب منك، إذا طلبت شيئا فيكون المنشأ الطلب، أي المنشأ هو العلم، بعد ما الاتحاد يقول المنشأ ما هو المنشأ؟ العلم. يقول هذا جدا باطل، إنسان ينشئ العلم، كيف ينشئ العلم إنسان؟ فبناء على الاتحاد يلزم هذا الاشكال، بناء على الاتحاد تقول عندي طلب يعني هو الإرادة، والإرادة يعني هي العلم، طلب يعني هو العلم. بناء على الاتحاد، بناء على الاتحاد فيرجع عليكم هذا الإشكال. فإذا طلبت شيئا يعني طلبت العلم، أنشأت شيئا أنشأت مفهوم العلم. هذا لا يوجد، هذا الوهم، هذا الوهم شيخنا. أما الدفع تقول أنتم اشتبهتم بين المفهوم، والله نحن لما قلنا بالاتحاد ماذا نقصد؟ الإرادة الخارجية، لا مفهوم الإرادة، ليس المفهوم، إنما الاتحاد وين يكون؟ في العين، في الخارج، في المصداق، في الخارج الاتحاد، لا في المفهوم. أنا لما أقول أن عندي طلب وإرادة متحدين وين؟ في المفهوم. يقول صاحب الكتاب وين؟ بالخارج الاتحاد، لا بالمفهوم. وأنا أنشأت المفهوم، والمفهوم مش طلب شيء، مفهوم شيء، والخارج شيء آخر. ليش تلزمني بأنه أنا أنشأت العلم حينئذ؟ أنا أنشأت المفهوم، يعني طلبت شيء مفهومه الذي أنشأته، مفهوم الطلب. المراد المفهوم، المراد المفهوم الحاكي، آخر المراد عارف يطلب المفهوم الحاكي، وفعلا هكذا لو لا لابد يكون هكذا، وإلا لو كان الموجود يطلب الموجود في الذهن مثلا، مفهوم الموجود موجود لا يطلب لا في الذهن لا في الخارج، لابد يكون هكذا. نعم. فيقول دفع هذا الإشكال أنه الاتحاد يكون في الخارج، فالاتحاد بين العلم والإرادة والطلب، هذا وين الاتحاد؟ في الخارج. أنا أنشأت المفهوم، لما أنشأت فبعد لا يقال أنا أنشأت العلم، ما أنشأت العلم، أنا لا يقال أنشأت العلم، العلم متحد مع الإرادة والطلب في الخارج لا في المفهوم. فبناء عليه يقول هذه شبهة غير محلها. ثم يقول ومما يدل على هذا الأمر، يقول أولا نحن لما نقول الصفات الخارجية، الصفات في الخارج بالنسبة لله سبحانه وتعالى هي عين الذات، صفات عين الذات. أما المفاهيم ما تقول الله عالم قادر حي، المفاهيم متغيرة، وما هذا نقول صفات وعين؟ ماذا نقصد؟ وفي الخارج بعينين خارجي. ويقول بدليل أن الصفات عين ذاتي وليست زائدة، قول الأمير سلام الله عليه، وهو كمال التوحيد الإخلاص، لا وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه، نفي الصفات الزائدة، لأنك لو وصفته فقد قرنته، وإذا قرنته ثنيته، وإذا ثنيته جزأته، وبالنتيجة ماذا يلزم؟ التركب، يلزم التركب. من وصفه، لذا في قول الأمير صلى الله عليه وسلم من وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه. فإذا الصفات الخارجية عين ذاته، ولا توجد صفة زائدة في الخارج من المولى، ولا يلزم التركب، مثل الإنسان مركب من عدة أمور. ومن هنا كان كمال التوحيد بالنتيجة نفي الصفات عنه آخر شيء. هذا كما فعلا لو لم تنفي الصفات عنه، طبعا الصفات الزائدة، أما الصفات العين الذات لابد منها، هذه لابد منها الصفات الزائدة. فالخلاصة تصبح أنه ما ذكروه من هذا الوهم في غير محله، هذا تمام الكلام في الأمر. إن شاء الله نشرح بعد ذلك في المبحث الثاني وهو صيغة الأمر، والحمد لله رب العالمين.